أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في البحث عن الآيات والروايات التي استدل بها جمع نعم في المقام، وقلنا في الجلسة السابقة أن عندنا طوائف ثلاثة. تقدم البحث في الطائفة الأولى وهي الأدلة الظاهرة في أن ما توصل إليه العقل يطابق الشرع، والطائفة الثانية التي استدل بها جمع على أن الإنسان يعدم وفيه إعادة للمعدوم. وقد ناقشنا في الجلسة السابقة بعض هذه الآيات التي أشير إليها في كلمات غير واحد من القوم، وقد تقدم مناقشات في كل دليل بإشكالات ثلاثة أو أربعة. ومن الأدلة ومن الآيات التي نعم هذا القسم، ومن الآيات التي استدل بها جماعات على أن الموجود يعدم ويعاد بعد ذلك قوله تعالى: هو الأول والآخر. وتقريب الاستدلال بذلك هو أن يقال: لو كان الموجود الإمكاني لا يعدم ولا يطرأ عليه العدم لما قيل أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر حصرا، فإن كل موجود ممكن سيكون هو أيضا آخر، لأن متى ما وجد فيمتد وجوده، فلا آخر له لأنه لا يطرأ عليه العدم. فلا يتصور أن الباري هو الآخر في الوجود محضا وحصرا إلا بانعدام ما سواه تعالى حتى يكون هو الآخر. وإلا لو كان كل موجود لا يعدم فلا يقال هو الآخر، بل كلها بلحاظ وجوداتها ممتدة لا آخر لها. وحيث إنه فتدل الآية على وجود الانعدام، وحيث أن هذا الانعدام لا يكون بعد يوم القيامة فيثبت أن هذا الانعدام قبل يوم القيامة، سواء قلنا هو بالموت أو في النفخ بعد النفخ أو الأول، وهو المطلوب. إذن يتبين من ذلك أن الآية ظاهرة في هذا المعنى. مدلولها الالتزامي العرفي هو أن الكل الممكنات يطرأ عليها العدم، ولكن الاستدلال المذكور محل إشكال، إذ أولا يمكن أن يكون المراد من الأول والآخر هو مبدأ الأول، لأنه مبدأ كل موجود، فيكون بلحاظ الموجودية هو المبدأ، وبلحاظ المقصد والغاية هو الآخر، أي هو إشارة إلى أن قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو الأول بلحاظ مبدئيته لكل شيء، فهو كان ولم يكن شيء معه ولو كان قدما ذاتيا. من العلاقة الآن بالقدم الزماني أو الذاتي؟ فهو الأول بقول مطلق، وكل ما عدا مخلوق فليس هو أول في قبال أوليته، وأيضا هو الآخر لأنه غاية كل شيء، ولهذا يعبر عنه عند العرفاء بما يرجع إلى قوس النزول وقوس الصعود، أو قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقال هو الأول بلحاظ مبدئيته وعليته، وهو الآخر بلحاظ أن الكل يعود إليه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهو الآخر. هذا محتمل في المقام. الاحتمال الثاني الإشارة إلى الأولية والآخرية بحسب ذاته، فإنه ما يقال عنه أول بقول مطلق بلا قيد الحاجة إلى الغير، وأولية من قبل الغير، وأولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، وما عداه ليست أوليته لو ثبتت أولية ولو بالقدم الزماني، أولية بالذات. ولو فرض أن كل موجود يبقى ويستمد فله امتداد وآخرية، ولكنها ليست آخرية أولا وبالذات وبقول مطلق، بل هي آخرية بالتبعي وبآخرية الذات. فأولية العلة وآخريتها أولية بالذات، وأولية المعلول وآخريته أولية بالتبع. فمن يقال عنه الأول والآخر بقول مطلق حقيقة هو واجب الوجود، فهو الأول وهو الحي وهو الظاهر وهو الباطن وهو القادر وهو العالم. فيقال الله قادر وغيره لا قادر، يعني قادر أولا. وإذا جردنا الممكنات عن أوليته فلا تتصف بأولية، وعن آخريته فلا تتصف بآخرية. وهذا محتمل هو الأول والآخر. الاحتمال الثاني هذا التعبير هو الأول، احتمال الثالث التعبير بأنه الأول والآخر تعبير عرفي عند العرب عن أنه لا نسبة بينه وبين غيره بلحاظ الصفات صفات الكمال. فمثلا عندما يقول الشخص أنا أول من زارك وآخرهم، أي لا يستحق، لا ينسب ما عداي إلى نفسي، فأنا الذي أول من زرتك وآخر، يعني أنا صفاتي سنخ صفات كاملة بحيث لا يوجد من يتصف بمثل أوصافي. فلا تقل زارني فلان وفلان، بل أنا أول زائر لك وآخر زائر لك. وهذا تعبير عرفي عن التوحد في الصفات والخصوصيات والكمالات، أنا أول أستاذ وآخر أستاذ، يعني ما عداه لا يعتبر، لهم أساتذة في هذا الكتاب، لا من قبلي أستاذ ولا من بعدي أستاذ، أنا الأول والآخر. فعندما يقول الله تعالى أنا الأول والآخر ما يستحق اتصاف الموجودية والتحقق والثبوت له إذا نسب إلى ما عداه فهو الأول أي المتوحد بالألوهية وصفات الكمال والجامع لها أي لا يوجد أحد مثلي فأنا الأول والآخر، عبارة وكناية عرفية عندهم عن أنه لا يوجد أحد مثلي، وهذا تعبير عرفي يستعمله العرب، والقرآن نازل بلغة العرب وبالاستعمالات فهو الأول والآخر وغيرها، هو الظاهر والباطن، هو الحي وكذا. المهم إذا ليس أحد، فهي في مقام إثبات التوحد في الألوهية وفي صفات الكمال. وليس المعنى من ذلك أنه لا يطرأ عليه العدم. إذن وثاء رابعا، هذا المعنى الذي ذكرتموه من الأول والآخر غير عرفي، هم اللي ذكروا المستدل أنه إن إذا قال عنه آخر إذن لابد أن يحصل انعدام حتى يكون هو الآخر. لو كان مراد الآية ما تقولون فالنتيجة أن الإنسان حتى لو انعدم في الوساط فإذا هو أيضا لا آخر له، لأن الحشر، لأن يوم القيامة خلود. لا إشكال عندنا أن الإنسان والممكنات يوم القيامة إذا حشرت تبقى وتزول، تبقى فلها آخر، ليس لها آخر. نعم انعدامها في الوسط بين الأول والآخر لا ينفي أنها أول وآخر، الفرق حينئذ بين واجب الوجود والممكنات أن الممكنات طرأ عليها العدم في الوسط، ولكن هي لها أول، إذا تركنا الأول بحثنا لها لها آخر، لأنه كل ممكن له آخر، والآخر هو ما يتعلق بالحشر والمعاد. إذن لا يراد من الآخر، نعم، ما ذكرتموه من امتداد الوجود وعدم طروي العدم، وليس المراد أنه آخر كل شيء بحسب الامتداد الزماني مثلا للاتفاق على أبدية نعم الجنة، نعم، وما فيه وما فيها. إذن الاستدلال بالآية محله إيش؟ إشكالين، واضح إن شاء الله. إذن الاستدلال بهذه الآية كالاستدلال نعم بما سبق، وأضعف من هذه الأربعة الخامس، وصلنا الآية الخامسة، قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أو كما بدأنا أول خلق نعيده، وحيث أن البدء من العدم فكذا العود من العدم، كما بدأنا أول خلق نعيده، والبدء كان من وين؟ من العدم، هو يقول فالعود من العدم، وهذا يثبت إعادة المعدوم. وكذا قول هذا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وأجيب عن ذلك أولا، لا نسلم أن الآية تتكلم عن إعادة المعدوم بالمعنى الفلسفي الذي نبحث عنه، وإنما إشارة إلى العود بما له من معنى عرفي وهو الجمع والتركيب، حيث ذكرنا بالأمس وفي بعض الدروس السابقة أن العرف يعبر عن العود بما يرجع إلى تجميع الأجزاء وتركيبها، فهذا الإنسان بما له من هذه الصورة والمادة لم تكن موجودة، وإنما كانت ذرات متشتتة جمعها، نعم جمعت ونفخ فيها الروح، فبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من وين؟ من طين. ثم إذا مات تشتتت أجزاؤه وتحللت ورجعت إلى التراب والطين. فما بدأنا أول خلق من طين نعيده من الطين، وليس هذا إعادة للمعدوم بعينه، وإنما الإعادة بمعنى أنه كما لم يكن شيئا يقال عنه إنسان بما له من تركيب خاص ومادة وصورة، فما كان يقال عنه إنسان، يمه كان رحم، يمه كان هالنطفة، هل يقال إنسان؟ هل يقال زيد؟ لا يقال زيد. فوجد زيد وبعد ذلك يموت، إذا مات زيد وتشتت بدنه حينئذ وتحول إلى تراب، البدن تلاشى، انتفى عنوان الشيء بما له من مادة وصورة، ثم يعيده مرة أخرى. فكانت الآية في مقام الرد على مشركي العرب وغيرهم الذين كانوا ينكرون المعاد، وأن الله عندما يموت الإنسان ويتشتت ويبلى جسده هل يمكن أن يخلقه مرة أخرى؟ فجاءت الآية قال لا تستغربوا، كيف أنتم كنتم، كيف بدأ الخلق، كما بدأنا أول الخلق نعيده. وكيف بدأ الخلق؟ وبدأ خلق الإنسان من طين كما في سورة السجدة الآية السابعة، واضح إن شاء الله. ولهذا يوصف البدء بكونه مرئيا ومشاهدا. تفتح هذه النكتة. يوصف البدء بأنه مرئي ومشاهد كقوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. كيف يروا؟ فاتصب أنه يرى ويشاهد. أو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نعم. ثم يعيده، العنكبوت 20 العنكبوت 19. إذن هذه الآيات تشير إلى هذا المعنى وهو الجمع والتركيب، ولا تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرتموه وهو إعادة المعدوم بعينه. والحاصل أن المعدوم يا شيخنا نسبة الوجود إلى نسبة الامتناع، عدم بعد، فكيف يتعلق الوجود بما هو ممتنع وهو العدم؟ العدم نسبة الوجود، نسبة شنو؟ الامتناع، فلا يتعلق به الوجود. وهذه الآيات التي سطرتموها لا علاقة لها بإعادة المعدوم بعينه، واضح إن شاء الله. وقد أشار إلى هذه الآيات وبعض الروايات جمع من علمائنا، ووقفت في الفترة القريبة في أثناء بحثي إلى أن الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه عنده في الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية درة النجفية في المعاد الجسماني في الجزء الثالث من الدرر صفحة 237، وتعرض إلى هذه الآيات، نعم، وبعض الروايات، وذكر مناقشة الأعلام فيها. من هذه الروايات أيضا، احنا انتهينا من الآيات، نجيب لك رواية ذكرها الشيخ يوسف، قال روى الصدوق عطر الله مرقده في كتاب من لا يحضره الفقيه عن عمار الساباطي أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الميت هل يبلى جسده، هل يبلى جسده أو لا، قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته. شوف لاحظين رواية، يعني الطينة موجودة أو لا، في إعدام حقيقي بالمعنى الفلسفي، ما عندنا إعدام حقيقي بالمعنى الفلسفي، إنما تشتت الأجزاء، إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. هل شرحناه اليوم في في الآيات؟ فلا تدل الخبر، لا يدل على إعادة المعدوم وأنه إيجاد بعد إعدام، بل أنه تأليف وتجميع للأجزاء بعد التفرق، وهذا مما لا مانع من الالتزام به. إذن هذه الطائفة التي استدلوا بها بالآيات والروايات كلها ناقشناها. نعم. الطائفة الأخيرة وهي ما يستدل به ويدعى أنه صريح في أن الإنسان يعدم في النفخ الأول، ولازمه أن الحشرة إعادة للمعدوم، مو بالموت، بالنفخ الأول. ويستدل على ذلك بما رواه في البحار. نعم. نقرأ عن رواية هشام، نقرأ الرواية. بحار الأنوار الجزء السادس صفحة 330، باب نفخ الصور وفناء الدنيا وإن كل نفس تذوق الموت. صفحة 316 عفوا، صفحة 316. روى في الاحتجاج عن هشام بن الحكام، رواية مرسلة مباشرة يرويها الشيخ الصدوق في الاحتجاج عن من؟ عن هشام بن الحكم، ورواية مرسلة. في خبر الزنديق الذي سأل الصادق عن مسائل إلى أن قال أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه له البدان أم هو باق، قال بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة. يعني كم بين النفخ الأول والثاني؟ 400 سنة. تثبت فيها الخلق، سبت يعني مثل السكون، وذلك بين النفختين. فقالوا بأن هذه الرواية يستفاد أن كل شيء، وتبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. فيستفاد من هذا الخبر شنو شيخنا؟ أن الأشياء تعدم. فهل هذا الخبر يمكن الاستدلال به لإثبات المطلب أو لا؟ ذكر السيد العلامة الطباطبائي في حاشيته على البحار في المورد المذكور في الصفحة المشار إليها أن هذا الخبر يوجد فيه نحو من التهافت الداخلي الأولي بين الصدر وإحنا نصيغ كلام صياغة صناعية أصولية بين الصدر والذكر. فإذا جئنا إلى الصدر فظاهر الخبر بطلان الأشياء بذواتها وآثارها، فنفس الأشياء تبطل ويتبعها بطلان آثارها، فلا حس ولا محسوس. هذا ما يقتضيه صدر الرواية، ولكنه في ذيل الرواية ذكرت أنه بين النفختين 400 سنة، وهذا يقتضي أنه الزمان موجود، فلو كان المراد الجدي من صدر الرواية بطلان الأشياء بذاتها وآثارها فلا حس ولا محسوس، لكان مقتضى ذلك بطلان الزمان، فإن الزمان أيضا هو عبارة عن مقدار الحركة، فينبغي أن يبطل، والزمان مخلوق كما دلت عليه النصوص، فحينئذ لا بد أن يبطل الزمان. وإذا بطل الزمان كيف يقال وبين النفختين 400 سنة؟ مع أنه ماكو زمان المفروض، لا زمان، تنعدم كل الأشياء. فنفس تعبير الرواية بأنه يوجد بين بين النفختين مقدار 400 سنة يقتضي أنه لا يوجد هناك إبطال حقيقي بالمعنى الفلسفي، هذا أولا. وأيضا كيف تقول الرواية تثبت فيها الخلق، يعني أكو خلق وتثبت وتسكن، فالتعبير بأن الخلق فيه إثبات إنما يتناسب مع المفروغية عن وجود خلق، ولكن تطرح عليهم حالة الإثبات، فلو كان بطلان محض ما معنى تثبت الخلق بين النفختين؟ ما هي معنى؟ لا معنى أن تثبت الخلائق. فإذا كيف نجمع؟ الآن احنا نجيب الجمع الصناعي، انا قاعد اصيغ المطلب بشكل صناعي محق مطلبه، كيف نجمع بين الصدر والذيل؟ فنقول احتفاف صدر الرواية بهذه القرائن المتصلة يكشف على أن مراده من الإبطال والفناء ليس الإبطال والعدم الحقيقي، بل الإبطال والعدم العرفي والنسبي الذي شرحناه بالأمس. هل ما بين هاي النكات؟ بس أنا قاعد أعمق المطلب. وإلا مع العدم الحقيقي يحصل التهافت الداخلي، والعرف في مقام تلقيه للنصوص يجعل الصدر قرين الذيل قرين على الصدر، لأن طبيعة المتكلم العرفي إنما يسوق القرينة لبيان ذي القرينة. وقد ذكر الأصوليون والفقهاء أن القرينة تكون متأخرة عن ذي القرينة، موجب القرينة لشيء ما ذكره بعده، لا معنى أن يأتي بقرينة
لشيء لم يذكره أصلا، فهذا يقتضي أنه أولا نحكم القرينة الذيل على الصاد، وهذا يقتضي أن الفناء والإبطال لا يراد الفناء والإبطال بما له من معنى حقيقي، وإنما إبطال عرفي، فناء عرفي، وهو الانتقال من نشأة البرزاخ أو من نشأة النفخ الأول إلى نشأة أخرى، وهذا يعبر عنه بالفناء والموت والبطلان والألاق وبلحاظ الآثار، فلا حس ولا محسوس، يعني الآثار المناسبة للنشأة قبل النفخ الأول لا تثبت بعد الانتقال إلى النفخ الثاني. ومن الواضح أن الحس والمحسوس لا يراد منه الحس والمحسوس الماديين الثابت في عالم المادة، لأن الرواية تتكلم عن عالم برزاخ، فكيف تقول لا حس ولا محسوس؟ ليس الإشارة إلى الحس والمحسوس المصداق الذي نعرفه في عالم المادة، الحس والمحسوس آثار من الحس تتناسب مع تلك النشأة، وتلك الآثار تضمحل وتزول للانتقال إلى نشأة أخرى، وهذه طبيعة قلنا أمس الانتقال من نشأة إلى نشأة، أن آثار النشأة السابقة تزول وتحصل آثار بلي نشأة أخرى، وحس كل نشأة بحسبه، واضح إن شاء الله، وموت وفناء كل نشأة بحسبها. إذن ما ذكر في الرواية ليست قرينة على وليست صريح في المطلب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تسجيل أمس وصار في حد يحتاج استخراج من كاميرا.